على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حول القرآن في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هذه خير العباد لعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ها هنا ثلاث مسائل: هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت في حجته أم لا؟ وهل وقف في الملتزم بعد الوداع أم لا؟ وهل صلى الصبح ليلة الوداع بمكة أو خارجا منها؟
هذه مسائل يعني فرعية، بعدما ذكر رحمه الله تعالى ما تعلق بمنسك حج النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، والحقيقة قد وفق أيما توفيق في عرض منسكه صلى الله عليه وسلم بتحقيق مسائله وذكر أقوال العلماء فيه والترجيح بما لا تجده في موضع آخر على هذا النسق. فمن أدق المواضع التي تكلم فيها العلماء في منسك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره ابن القيم في الزاد. الحقيقة هذا من أدق من تكلم في منسك النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، يعني هذا منسك خاص في الزاد في بيان حجة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأقوال بما لا تجدها في موضع آخر. ولهذا يحتاج هذا المنسك إلى مذاكرة وإخراج مسائله وذكر الاختلاف وترجيح ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن هذا الموضع يندر أن تجده في مصنف آخر. هذا من أول عندنا في سياق حجته، عندنا حسب طبعة شعيب من 96، وصلنا الآن 274 ولم ينتهي بعد رحمه الله تعالى. ده منسك خاص عظيم جدا جدا جدا، هذا موضع لا تجد نظيرا له الحقيقة في طريقته وتحقيق مسائله وذكر أقوال العلماء والترجيح فيه. طيب، هناك مسائل فرعية تتعلق بحجة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخرجك إلى الآن آخر ما وصلنا إليه إلى أن أنهى النبي حجته صلى الله عليه وسلم، وأن النبي لم يتعجل في يومين بل تأخر إلى 3 أيام، ثم خرج صلى الله عليه وسلم من منى ولم يصلي الظهر يوم 13 حتى نزل المحصب، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة واستأذنته عائشة رضي الله عنها في أن تأتي بعمرة فأتت بعمرة ومعها أخوها عبد الرحمن، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه. فلما أتيا نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وآذن بالرحيل، ثم أتوا إلى مكة فطافوا طواف الوداع. إلى هذا الحد وقفنا. طيب، مسائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ليلة الوداع بمكة؟ هو طاف الوداع قبل الصبح. طيب، انتظر فصلى الصبح، أو صلى الصبح في غير الحرم، أو صلى الصبح خارج مكة؟ هذه صلاة نريد أن نحققها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب. طيب، في خيف بني كنانة في هذا المكان طاف الوداع قبل الصبح، الصبح أين صلاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة. المسألة الثانية: النبي طاف الوداع، طيب هل وقف في الملتزم بعد الوداع في المكان الذي هو بين الباب وبين الحجر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان؟ هذه مسألة. المسألة الثالثة: هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت في حجته أم لا؟ النبي دخل البيت صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، دخل في حجته البيت أم لا؟ هذه مسائل فرعية دقيقة. لا شك أن النبي صلى الصبح بعد طواف الوداع، لكن أين فعلا؟ نقطة دقيقة نحتاج أن نعرفها. النبي صلى الله عليه وسلم ودع وطاف الوداع، وقف في الملتزم أم لا؟ حتى نأخذ ذلك سنة. النبي صلى الله عليه وسلم هل دخل الكعبة فصلى فيها في حجته أم لا؟ هذه دقائق بعدما فرغ من المنسك كأصل يتعلق بأحكام الحج، ذكر هنا المسائل الدقيقة. والعلم لا تزهد في شيء فيه، وهذه قاعدة مهمة. العلم يتفاضل والعلم يتفاوت، والعلم فيه أولويات في طلبه، لكن قاعدة العامة لا تزهد في مسألة من تابعوا إخواني، العلم لا تزهد في مسألة، لا تزهد في علم ما أو في مسألة من علم ما طالما أنها من مسائله. وإنما الزهد في التكلف، وإنما الزهد في التنطع، وإنما الزهد فيما لا يترتب عليه نفع. اتركه في كل علم، اكتبوا كده، دي قواعد كده. واحد، لا تزهد في علم من العلوم، فكل العلوم أنت في حاجة إليها. لا تزهد في علم من العلوم، فكل العلوم أنت في حاجة إليه. القراءات، اللغة، الاشتقاق، الأصول، السيرة، التاريخ، فضلا عن علم العقيدة والتفسير والفقه والحديث وغير ذلك، لا تزهد في علم أبدا. اثنان، احذر أن تعادي علما تجهله، واتق الله في دين المسلمين، لأن بعض الناس يا أخواني إذا جهل علما عادا، إيش العلم القرات هذا؟ إيش خلوا أنفسكم بهذا الكلام وكذا؟ هذا علم، هذا علم، هذا علم إلى آخره. إيش علم النحو هذا؟ يجلس الواحد يتكلم الكوفيون البصريون ويشغل الأمة اتركوا هذا. هل الإنسان يأثم إذا رفع منصوبا أو خفض مرفوعا؟ لأنه جاهل بالعلم. فاحذر أن تعادي علما تجهله، واترك قاعدة العلم حتى يأتي من يعلمه، لكن لا تصرف الأمة وتضع أمورا تحول بينها وبين طلب العلم الذي تجهله. أنت تجهل علم القرات، لكن اترك حتى يأتي من يعلمه. أنت تجهل علم النحو، لا تعاديه فيأتي من يعلمهم. الأمر الثالث، لا تزهد في مسألة من مسائل العلم ولو دقت. فإن طلبها عبادة، أربعة، فرق بين المسائل الدقيقة التي تطلب وبين المسائل التي لا يترتب عليها علم ولا عمل بل بحثها من التكلف، فاحذرها على نفسك علما وتعليما. علما وتعليما. خمسة، مع العناية بكل مسائل العلم، دقها وجلها، لا بد من مراعاة الأولويات. فابدأ بصغار العلم قبل كباره. يبقى هذه قواعد الإنسان يرعيها. فأنا أفرح لما الآن أقف وقفة علمية، أين صلى النبي الصبح بعد وداعه؟ مثلما وقفنا وقفة مثلا، أين صلى النبي الظهر يوم الحج؟ هو طاف صلى الله عليه وسلم، فهل صلى الصبح في مكة أو الظهر في مكة أو صلى الظهر في ميناء؟ تحقيقها. فهذه مسائل يفرح بها الإنسان، يفرح بها الإنسان. نعم. فأما المسألة الأولى، هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت في حجته أم لا؟ نعم.
قال: فأما المسألة الأولى فزعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت في حجته، ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخل البيت في حجته ولا في عمرته، وإنما دخله عام الفتح. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة لأسامة حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاءه به ففتح، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم.
عثمان بن طلحة هذا المسؤول عن الكعبة، ولما فتح النبي مكة ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ هذا المفتاح منهم، ولكنه دفعه إليهم، وهم معهم هذا القيام على البيت منذ الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم دفعه إليه. هذا الحديث في هذا دفع النبي المفتاح له، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ منهم المفتاح بعد فتح مكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه له، وهي فيهم إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى، من وفائه صلى الله عليه وسلم. فجاءه به ففتح. نعم. فدخل النبي وأسامة.
فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم جميعا،
فأجافوا
ما فتحوه. قال عبد الله: وجدت بلالا على
وكان قد دخل الكعبة، وكان ابن عمر صلى الله عليه وسلم في سائر شؤون، فلم عن لينظر فلأل دخل أين صلى الكعبة وكذا. قال: نعم. قاله وسلم: نعم الناس.
فبادرت قلت: أين صلى رسول الله
علي؟ فإن بلالا كان مع النبي، هذا سأل ابن عمر بلال علي في محل الوقعة.
قال: بين العمودين. نسيت أن أسأله كم صلى
دمي، كان فيها عدة أعمدة أدق من هذا أيضا في بعض، وأن أسألك كم صلى.
قال: وفي
صلى كان ماذا يوم فتح مكان هذا يوم فتح مكة. نعم.
رواه الطبراني عن ابن عباس: خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة ظالم، يعني حجابة الكعبة صلى الله عليه وسلم. أين عثمان له؟ فقال: هاك مفتاح يوم وفاء وبر.
الله الله أكبر. ومكن يا ودفعها إليه يوم القيامة. نعم.
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه سلم لما قدم مكة أبا أن قال فأمر بها فأخرجهم وإسماعيل وفي أيديهما
كذب. هل استقسم إبراهيم أضاف إليهما الأزلام؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لقد علموا أنه
لم يكن هذا من دين إبراهيم عليه، ولكنهم صوروا إبراهيم وإسماعيل كذب، كذب على دين مواضع. عرفة في الحج وأنها آخر الحرم، لأن عرفة من الحل كثيرا في هذا. نعم، وأنهما لم يستقسم به
فكبر في نواحيه
وفيه هذه من دون الله أو مع أبا إلا أن يطهر البيت، كما أمر في العام التالي أن يحج بالناس، ثم أمر عز بكلمات ومن العام مشرك، وقال النبي ما يحج في ولا من يطوف به وهو روحا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي بهذا ثم حج من ذلك.
فدخل البيت فكبر في نواحيه، فقيل كان ذلك دخول ولم يصلي في
الآخر. هنا أيضا عند أن ذلك كان يوما يقول في باب من كبر في نواحي الكعبة أخذ الله إبراهيم خليلا، وفي المسجد النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوما، رواه أبو داود في الحج باب الصلاة. نعم،
كان ذلك دخولين صلى في أحد.
نعم،
قال هي طريقة ضعفاء،
يقول فذلك دخولين، دخل حديما ولم يصلي في الآخر أحيه ولم يصلي فيه، فيكون هذا الموضع موضع الأول أين صلى النبي قبل حادثتين. قال ابن
وهذه طريقة ضعفاء النقض جعله قصة أخرى اختلاف ألفاظه، وجعله مرارا لاختلاف ألفاظه لاختلاف سياقه، ونهابذة النقاد فيرغبون عن تغليط من ليس معصوما منه.
الله أكبر، تبعتم؟ هذه قاعدة عظيمة، النصوص التي ظاهرها الطعن، قاعدة عظيمة في التعامل مع، قاعدة عظيمة دي المشكلات. فإن ابن القيم من العلماء الذين يتعاملون مع الأسئلة هذه شأنها ضعفاء النقد، ماذا ما يقال أو إلى الطريق فيقولون في كل ما يحمل على تعدد، مثلا مثل فإذا بين مختلف فيقول هذا يحمل على الإسراء في جمل جابر الفاظ في بعض المواضع وكذا تغليط وحفظ أو غير ذلك، فإنه يقول ماذا حددي، وهكذا في كل المقال في باب التعبد. فالمفتي إذا عجز عن ترجيح كذا، فإذا سئل عن مسألة يقول احتط لدينك وعجز عن التمييز، وهنا في مسائل العلم قال لعله مرات، فيمكن بسهولة أن الإنسان أراد التمييز بين هذا وعلي، لا تتعارض في حق ظاهره تعارض، منهم الحافهم الواهم في هذا الباب ليقفوض على الحديث الشاذ حديث المنكر ما أمكن على حمل مطه أو حمل ذلك أو غير ذلك، فهذا عمل النقاد الذين باليسير فيها بالدون في هذا باب الحجاج قام على القواعد، والناس في ذلك مستقل ومقنع على حسب، وهذا بحر واسع. والحمد لله بأن من ذلك في مسائل الأخرى مسائل سهلة خاصة ودقيق.
قال البخاري وغلال
والقول
لأنه مثبت شيخ ابن عباس، والمقصود أن دفتح لا في حجه وخري عن إسماعيل بن أبي خالد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة رضي الله عنها من عندي وهو قرير العين إلي وهو حزين القلب عندي وأنت كذا وكذا، فقلت أني لم أكن فعلت أمتي من بعدي فاته، بل إذا تأمله أملي أطلعك التأمل والله أعلم، وسألها أن تدخل البيت فأمرها.
إذا ليست عندنا نصوص عليه وسلم دخل أمرته، أن النصوص سطح، الأمر أن شهدت بأن كان بلال رضي الله وعثمان بن طلحة، الأمر أن أضر الناس صلي من شاهده، وقد قال ابن عمر فقال صلى بين العرب، فأثبت بلال الصلاة وكان معه الوهم وأكد ثابتا، وابن عباس قال لم يصلي فيه بس إلى رؤيته، فلعله بلغ ذلك أو اجتهد هو من قبل نفسه رضي الله عنه على كل، فالمثبت مقدم على النافي. إذا كانت الواقعة واحدة ولم يرد دليل بتعددها فإن من أثبت صلاة هذا يقدم على من نفى، لا سيما وأن المثبت كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أضر الناس بذلك، ولم يثبت أن ابن عباس كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل بلال وأسامة وعثمان بن طلحة هم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر سأل مباشرة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال فبادرت الناس فوجدت بلالا على الباب، يعني ماذا وقت الخروج، فسألته أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بين العمودين المقدمين. وأما أن ذلك محمول على تعدد هذه الواقعة فهذا يحتاج إلى دليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: وأما المسألة الثانية وهي وقوفه في الملتزم فالذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح، ففي سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم ووضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. وروى أبو داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن
لكن جده قال في الحاشية وفي السندية يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف وبقي رجال ثقات ويشهد له ما بعده فيتقوى. نعم.
قال وروى أبو داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال طفت مع عبد الله فلما حاز دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ، قال نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه هكذا وبسطهما بسطا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فهذا يحتمل أن يكون
هذا أيضا قال وفي سرد المثنى بن الصباح وهو ضعيف لكنه ينجبر بما قبله. نعم.
قال فهذا يحتمل أن يكون في وقت الوداع وأن يكون في غيره، ولكن قال مجاهد والشافعي بعده وغيرهما إنه يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يلتزم ما بين الركن والباب، وكان يقول لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه والله أعلم.
وعلى هذا كثير من أهل العلم يستحب هذا الأمر، فهذا وإن كانت الأحاديث فيه ضعيفة لكن يتقوى بعضها ببعض وبعمل كثير من السلف بهذا، ولا زال كثير من أهل العلم يرون استحباب الدعاء في هذا الموضع وأنه من المواضع التي يرجى أن يجاب الإنسان إذا وقف ودعا الله عز وجل فيه. فإذا حقق ابن القيم هنا رحمه الله فقال فالذي روي عنه أنه فعله في وقوف الملتزم يوم الفتح، أي لم يفعله في حجته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، لكن لا مانع أن يفعل في أي وقت ولا تقيد هذا. لكن هل النبي بعدما ودع في حجته صلى الله عليه وسلم جاء فوقف؟ ليس هناك دليل على هذا، فيقول فعله يوم الفتح. نعم. بين في ماذا؟ يحمل قد خرج من الكعبة هو قد سبق من الباب الحطيم، ليس في هذا التحديد، التحديد يكون من الركن إلى كذا، لكن لو أنه حصل الوقوف وكثر العدد فامتد الأمر في ذلك واسع، لكن أصله ما بين الركن إلى الباب، ولكن لو أنه كثر العدد وامتد إلى الحطيم لا بأس. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: وأما المسألة الثالثة وهي موضع صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صبيحة ليلة.
شوف شرح أبي داود تعليقه على هذا من الباب الحطيم.
قال: وأما المسألة الثالثة وهي موضع صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صبيحة ليلة الوداع، ففي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. فهذا يحتمل أن يكون في الفجر وفي غيرها، وأن يكون في طواف الوداع وفي غيره، فنظرنا في ذلك. فإذا البخاري قد روى في صحيحه في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. وهذا محال قطعا أن يكون يوم النحر، فهو طواف الوداع بلا ريب. فظهر أنه صلى الصبح يومئذ عند البيت، وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور.
نعم، يعني يقول يحتمل أن تكون هذه الصلاة صلاة الصبح بعد طوافه الوداع قبل أن ينطلق عد إلى المدينة، وكان ذلك في يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر ذي الحجة، ويحتمل أن يكون في وقت آخر. والرواية: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب المسطور. فهذا يحتمل أن يكون في الفجر وفي غيره، يعني لم تتحدد الصلاة، ويحتمل أن يكون في طواف الوداع وغيره، يعني في هذا الوقت وفي غيره. طب الاحتمال هذا إن بقي بغير مرجح فلا يجوز أن تجزم، فإن طلب الترجيح فوجد شيء يدعمه ننظر. قال: فإذا البخاري قد روى في صحيح في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم، هتكلم ابن حجر على الموضع هذا، أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح، يبقى تعيين الصلاة بأنها الصبح في رواية البخاري، فرفع احتمال أن تكون الصبح أو غير الصبح، فطوفي على بعيرك والناس يصلون. قال ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. طيب، الصبح تعينت بذلك الصلاة، لكن أي صبح؟ قال: وهذا محال قطعا أن يكون يوم النحر، لأن الطواف هنا طواف إفاضة أو طواف وداع، طواف إفاضة ويوم النحر وفي صلاة الصبح، هذا محال، لأن النبي لم يكن في هذا المكان قطعا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر فين؟ أين يا إخواني؟ بالمزدلفة، ووقف إلى قبيل الشروق ثم انطلق إلى منى، هذا يوم النحر. طب والحادي عشر صلى الصبح في مكة؟ لا. والثاني عشر صلى الصبح في مكة؟ لا. والثالث عشر صلى الصبح في مكة؟ لا. إنما الحادي عشر في منى، العاشر في المزدلفة، الحادي عشر في منى، الثاني عشر في منى، الثالث عشر في منى، يبقى ماذا؟ صبح الرابع عشر. طبعا لو تأخذها كذا، صبح الثامن، هذا بداية أيام الحج، صبح الثامن إنما كان في مكة، وصبح التاسع إنما كان في منى، صبح الثامن في مكة ثم انطلق فصلى الظهر بمنى. طيب، وصلى الصبح يوم التاسع بمنى، ثم انطلق بعد ذلك إلى عرفة فنزل بنمرة أولا صبح العاشر في المزدلفة، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر بمنى، الرابع عشر. فيقول وهذا محال قطعا يكون يوم النحر، فهذا طواف الوداع بلا ريب، هذا طواف الوداع بلا ريب. فظهر أنه صلى الصبح يومئذ عند البيت، وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور. ونقول هذا تعليل جيد لكن جزم به الله أعلم، لكن الحقيقة يعني هذا أقرب الترجيحات، أقرب الترجيحات، حيث إنه لم يرد خلافه أولا. الأمر الثاني يحتمل نظرا لرواية البخاري تحتمل، لكن الحقيقة الجزم بذلك في النفس منه شيء، لكن هو على كل حال يكون أقرب التأويلات. ولو حصل هذا فنقول فمن انشغل بأمر السفر أو دخلت عليه الصلاة بعد طواف الوداع فصلى، أن ذلك لا يستوجب إعادة طواف الوداع، إنما يعاد الوداع إذا أقام ناويا الإقامة. فإذا أقام ناويا الإقامة فهذا ماذا؟ يعيد الوداع. أما إذا أنهى الوداع قبيل صلاة وخشي الفوات فصلاها لا إشكال في ذلك، أو انشغل بأمور السفر ينتظر حافلة، ينتظر رفقة فطال انتظاره، كل ذلك لا ينقض وداعه، إنما الذي ينقض الوداع الإقامة بنية الإقامة والاستقرار، كأن يقول أطوف الوداع عصرا لأنه سيسافر بعد الفجر، أطوف الوداع عصرا ثم أنام وأستريح ثم أقوم وأنطلق بعد صلاة الصبح، هذا ما يجوز، هذا لا يصح وداعه، لا يصح وداعه. فهنا برواية البخاري يكون الأقرب والله أعلم أنها تكون صبح الوداع، خصوصا وأنه لو قلنا بأن النبي بعدما ودع انطلق، فكما أن النبي ورد بالدقة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عادت إليه عائشة آذن الناس بالرحيل وأتى مكة ونقل هذا وطاف الوداع ونقل هذا ولم ينقل الصبح، ولو كان النبي قد صلى الصبح خارج مكة فأين صلى لنقل هذا، لنقل هذا. فلما لم ينقل خلاف هذا فالأقرب، وقد فرغ من وداعه قبل الصبح كما مر معنا في الرواية عند البخاري، فارتحل الناس ثم طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، وقبل صلاة الصبح يعني القرب هذا، لأنه لو فرغ قبلها بساعات ما يقال قبل الصبح، يقال بالسحر، يقال بالليل، إنما إذا قيل قبل صلاة الصبح فمعناها إيه؟ فمعناها القرب جدا، فيبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالرحيل وكذا مع قرب صلاة الصبح ثم يخرج ولا يصلي الصبح. وكذلك أيضا لو حصل هذا لكانت الحديثة مشهورة فتنقل مع شدة وتوافر الدواعي لنقل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سكت الرواة عن تحديد مكان لصلاة الصبح لو كان النبي قد ارتحل، فيكون الأقرب والله أعلم أنه صلاها صلى الله عليه وسلم في الصبح، لأننا قد وصلنا بطوافه إلى قبل الصبح، قد وصلنا بطوافه في الأحاديث الصحيحة إلى قبل الصبح، ولم يأتي وصف لصلاة الصبح وتحديد المكان، فيكون الأقرب هو إيقاعها في هذا، ولكن الجزم بهذا علمه عند الله. ابن حجر تكلم معلق على هذا الحديث، نعم فين؟ إذا أقيمت الصلاة صلاة الصبح فتوفي على بعيرك والناس يصلي، فبعد ذلك لم تصلي حتى خرجت، ولا فين؟ ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت فإذا البخاري قد رواه في صحيحه، فهذه القصة أن صلى الله لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت، هدف لفظ الرواية ولا هي حكاية يعني يحكي، لكن ده أيضا قد يرجح ورد الخروج يعني من مكة. نعم
كلام
البخاري
صاحب عمل المعبود عن
ابن حجر، ها كلام ابن حجر. نعم
قال ابن حجر قوله عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لا إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك، الرواية دي التعليق
عليها، إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون.
أي
قال قوله عن هشام هو ابن عروة قوله عن
لا هات المعنى. نعم
إذن قال شيخنا ويحتمل أن يكون ذلك حديثا آخر، فإن حديثها هذا في طواف الوداع كما بيناه قبل قليل، وأما هذه الرواية فذكرها الأثر.
لا بيناه بقى هذا بيناه دي في طواف الوداع، لأنه في طواف الوداع يبقى هذا
من أول
نص.
قوله عن عروة قال عن عروة عن أم سلمة كذا الأكثر، وواقع الأصيلي عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة، وقول عن زينب زيادة في هذا الطريق، فقد أخرجه أبو علي بن السكن عن علي بن عبد الله ابن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب، وقال الدارقطني في كتاب التتبع في طريق يحيى بن أبي
زكريا هذه كلامها ألفاظ
حديث، هذا منقطع
كلامها ألفاظ الحديث. طيب هات الكلام، احنا مش الكلام عن الرواة،
كلام متصل.
أي متصل؟ أنا أستطيع أجيب كلام عن الرواة، ما أحتاج ال نعم.
قال ويحتمل قال ويحتمل أن يكون ذلك حديثا آخر، فإن حديثها هذا في طواف الوداع كما بيناه قبل قليل، وما هذه الرواية فذكرها الأثرم قال قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة، قال أبو عبد الله هذا خطأ، فقد قال وكيع عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة، قال وهذا أيضا عجيب ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة، وقد سألت يحيى ابن سعيد يعني القطان عن هذا فحدثني به عن هشام بلفظ أمرها أن توافي ليس فيه هاء، قال أحمد وبين هذين فرق، فإذا عرف ذلك أو عرف ذلك تبين التغير بين القصتين، فإن أحدهما صلاة الصبح يوم النحر والأخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكة، وقد أخرج الإسماعيلي حديث الباب من طريق حسان ابن إبراهيم وعلي بن هاشم ومحاضر ابن المورع وعبدة بن سليمان، وهو عند النسائي أيضا من طريق عبدة كلهم عن هشام عن أبيه عن أم سلمة، وهذا هو المحفوظ، وسماع عروة من أم سلمة ممكن، فإنه أدرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد، وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة في باب طواف النساء مع الرجال، وموضع الحاجة منه هنا قوله في آخره فلم يصلي حتى خرجت أي من المسجد أو من مكة، فدل على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد، إذ لو كان ذلك
فدل هذا
قال فلم يصلي حتى
فدل هذا آخر عبارة لك.
تقدم الكلام على حديث أم سلمة في باب طواف النساء مع الرجال، وموضع الحاجة منه هنا قوله في آخره فلم يصلي حتى خرجت أي من المسجد أو من مكة، فدل على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد،
فدل
على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد، إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي رواية حسان عند الإسماعيلي إذا قامت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون، قالت ففعلت ذلك ولم أصلي حتى خرجت أي فصليت، وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة، وفيه رد على من قال يحتمل أن تكون أكملت طوافها قبل فراغ صلاة الصبح ثم أدركتهم في الصلاة فصلت معهم صلاة الصبح ورأت أنها تجزئها عن ركعتي الطواف، وإنما لم وإنما لم يبت البخاري الحكم في هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر، لكون أم سلمة كانت شاكية، ولكون عمر إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان لا يرى التنفل بعده مطلقا حتى تطلع الشمس كما سيأتي واضحا بعد باب. واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف.
طيب في أول جيد هذا الكلام، يعني يرجح أن يكون هذا طواف الوداع، لكن هو في الأول قال كما بين هذا من قبل.
ها في رواية أخرى شفنا البخاري
اللي هو كلام ابن حجر يقول في ترجيح أن طواف الوداع يقول كما بينا من قليل.
رواية أخرى للحديث
أيوة،
وقد بين المصنف، قال ابن حجر وقد بين المصنف من طريق هشام بن عروة عن أبيه سبب طواف أم سلمة وأنه طواف الوداع.
فين؟ أين الرواية؟ ها؟ نريد يعني هذا أول كلام.
لا هو ذكر بيعلق على رواية أخرى لحديث أم سلمة
فقال. إيه ما أقول لك هات الرواية، يعني الرواية ثم هو يقول قد بين هذا طواف الوداع من قليل
وأنه طواف الوداع.
نعم، يعني أن هذا عموما هو خلاص ترجيحي أن ذلك إنما كان في طواف الوداع، وهذا الأظهر يعني كما استظهره ابن القيم رحمه الله، لأنه محال يعني أن يكون يوم صبح النحر أبدا، محال. وإن النبي أمرها أن تطوف كذا ثم كان النبي موجودا فهذا محال. كذلك حتى طواف أم سلمة أن يكون في الصبح هذا أيضا كذلك يكون محالا في هذا الوقت، فبقي أن يكون في الصبح الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعده المدينة، هذا الأقرب. نعم
للخروج شيخنا موجود في رواية البخاري.
نعم قال
قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج.
أي نعم، لكن أورد في احتمال خروج من المسجد أو خروج من مكة. نعم على كل حال هو الأقرب، وليس هناك ما يدفعه. ومعلوم أن النبي لو صلى خارج مكة في مكان ما لتوافرت الدواعي على نقله، فلما لم يرد شيء من ذلك فدل هذا على أن الأقرب أنه صلىه في مكة، وهذا هو الأرفق، هذا هو الأرفق، لأنه فرغ من ودائعه قبل الصبح، فالأرفق أن يصلي الصبح ثم ينطلق، وهذا يكون فاصلا يسيرا ولا يدفع وداعه صلى الله عليه وسلم. نعم
كلام صاحب العون.
نعم العثيمين قال في شرح البخاري.
قال العثيمين في شرح شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي الحديث. قال الشيخ وهذا في صلاة الفجر عند سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا الطواف الذي ذكرته أم سلمة هو طواف الوداع، فيستفاد منه أن طواف الوداع واجب، ولولا وجوبه لسقط عن هذه المرأة المريضة.
نعم هذا الأقرب إن شاء الله. يبقى عندنا هذه المسائل الثلاث، هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت في حجته أم لا؟ الراجح أو ما رجحه ابن القيم فيها أنه كان في غزاة الفتح، لم يكن في حجه ولا عمراته صلى الله عليه وسلم. مسألة ثانية، هل وقف الملتزم بعد الوداع في حجة الوداع؟ لا دليل على ذلك، بل جاء أيضا أنه كان في الفتح. لرواية أبي داود لما فتح رسول الله مكة. الثالث، موضع صلاة الصبح صبيحة ليلة الوداع، فقد رجح ابن القيم أيضا أن الأقرب أنها كانت في مكة. قال ثم ارتحل راجعا إلى المدينة. نعم تقول في عون المعبود
الحطيم، قال صاحب عون المعبود في قول قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم متعلق بقوله استلموا، وهذا تفسير للمكان الذي استلموه من البيت، والحطيم هو ما بين الركن والباب كما ذكره محب الدين الطبري وغيره.
يبقى إذن لا إشكال فيه، إذا كان حطيم هو تفسير ما بين الباب، يبقى نفس ما ذكره ابن عمر فقام بين الركن والباب. ما نقل عن ابن عمر مقام بين الركن والباب. نعم.
وقال مالك في المدونة: الحطيم ما بين الباب إلى المقام.
ما بين
الباب إلى المقام
يعني. نعم.
نفس الله. وقال ابن حبيب: هو ما بين الحجر الأسود إلى الباب إلى المقام.
نعم.
وقيل هو الشاذروان، وقيل هو الحجر الأسود كما يشعر به سياق هذا الحديث. وسمي حطيما لأن الناس كانوا يحطمون هناك بالإيمان ويستجاب فيه الدعاء للمظلوم على الظالم، وقلما من حلف هنالك كاذبا إلا عجلت له العقوبة. وفي كتب الحنفية وذكر التفصيل.
نعم.
شيخنا، مسألة امتداد يعني.
نعم.
مسألة امتداد ما بعد الباب. امتداد. قلتم يعني.
لا. نعم. على اعتبار أنك الحطيم بيمتد إلى الحجر. لكن هذا يكون مردود، يكون هذا مردود،
يكون توقيف يعني.
يكون هذا مردودا بتفسيره، يعني يكون هذا مردودا، ويكون الحطيم طالما فسروا أنه من الركن إلى الباب خلاص.
شيخنا، كثير فعل يعني مع كون الآن مكان العسكري.
نعم، في مقابله، ليس بلازم أن تقف هذا في مقابله، يعني في بمحازات
الفاق،
وهذا المكان قد لا يأخذ إلا اثنين، لكن يبقى خلفه وخلفه وخلفه وهكذا يعني. هذا كله إذا لم يترتب على ذلك مضايقة للناس. نعم، مضايقة للناس، ولأن الإنسان ابتعد عن هذا المكان الذي كان سيترتب عليه مضايقة ثم وقع بما يعني يحاذيه، ويدعو الله عز وجل، يرجى إن شاء الله أنه يكون في الاستجابة. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول: مجموعة طافوا للوداع اليوم فجرا ثم ذهبوا إلى السكن الآن في العزيزية وينتظرون الذهاب إلى المدينة الساعة 9، فهل يجوز لهم النوم هذه الساعات؟
إيه نعم، إذا كان إنسان هيرحل ينتظر سيارة ينتظر كذا ونام إلى أن تأتي السيارة، فهذا ليس نوم من أراد إقامة، إنما نوم من ينتظر الإقلاع والسفر. فما في إشكال في النوم، ما في مشكلة في النوم، في الطعام، في الشراب، طالما أنه على ذمة السفر. نعم، لأنه الآن يقول طف متى؟
بعد الفجر.
أيه؟
طفوا فجرا ثم ذهبوا إلى السكن في العزيزية.
أي نعم، ما في إشكال إن شاء الله. نعم. إذا سيعتمر وانطلق مباشرة، أو كان قد أخر طواف الإفاضة وسعي الحج وانطلق فورا، ليس عليه طواف، هذا آخر عدي بالبيت. نعم. نعم.
قال رحم
إذا إيه؟ يعني السيارة مثلا تأتي مغربا، تأتي غدا، ولو بقي أسبوعا لا يعيد الطواف الوداع طالما أنه على ذمة السفر، يعني سافر بعد الفجر، قالوا الحافلة تعطلت وصحة، هيبقى بعد العشاء وهو مستعد إلى الفجر. طيب جاءوا بعد العشاء قالوا والله السائق تعب ومشي بعد الفجر، وهكذا لو بقي أيام لا يعيد الوداع، لأن كل هذا على ذمة السفر، ما نوى إقامة أصلا، هو ناوي السفر، لكن تتعطل مثلا أمور وتتأجل رحلات أو إلى آخره، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله ولا يعيد الوداع. نعم.
قال
نعم. حجر نفسه في الحطيم. قال ايه؟
قال ابن القيم رحمه الله: واما الحطيم فقيل فيه اقوال، احدها انه ما بين الركن والباب هو الملتزم، وقيل هو جدار الحجر لان البيت رفع وترك هذا الجدار محطوما، والصحيح ان الحطيم الحجر نفسه، وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه واحتج عليه بحديث الاسراء، قال: بين انا نائم في الحطيم صلى الله عليه وسلم، وربما قال في الحجر.
نعم، هذا أنا كنت أعرفه، يعني هذا أنا قلت ربما امتد، لكن على كل حال إذ نستفيد من هذا أن الحطيم قد يطلق على هذا ويطلق على ما بين الركن والمقام. فلما جاءت الرواية الأخرى عن ابن عمر والوقوف في هذا المكان، فيكون هذا من الحطيم المخصص في إطلاقه في هذا الموضع، يعني الحطيم يطلق على الحجر ويطلق على هذا المكان. طيب فإذا أردنا أن نقول في لقب الملتزم، لما جاء في الحطيم وقد استلم الركن من الباب إلى الحطيم، نقول هو ما بين الركن والباب، يكون هنا مختصا في باب الوقوف في الملتزم بهذا الموضع، لكن من حيث هو الإطلاق يطلق على هذا الموضع ويطلق على غيره، لكن في الوقوف في الملتزم فيختص بما يكون بين الركن والمقام. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليه.
رحمه الله، حقيقة دقيق، منسك عظيم. يعني احنا مرة بينا مناسك عديدة قرأناها، لكن حقيقة منسك ابن القيم هنا من أدقها وأجلها، وكذلك منسك ابن باز رحمة الله عليه، التحقيق والإيضاح. نعم، في فوائد عظيمة. نعم.
قال: فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. قالوا: فمن القوم؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا لها من محفتها، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر.
ففيه الحج عن الصغير، لهذا حج؟ قال: نعم. ففي حج الصغير، وفيه إذا كان ولم يحدد هذا الصغير وسنه، فمهما كان حتى ولو لم يكن له نطق وكذا فيجوز الإحرام عنه، ولو كان ابن شهر، مهما كان صغيرا فإنه يحج عنه. إن كان ينطق يقال له: انطق بكذا، قل لبيك اللهم عمر، لبيك اللهم حج. إن كان لا ينطق فتقول: لبيك حجا عن محمد، لبيك عمرة عن محمد، ثم تطوف وتسعى وكذا. وهل يلزم إذا حمله في الطواف أن يطوف لنفسه ثم يطوف لصبيه؟ إذا كان ما عند الولد نية صغير، هل يلزمهما طوافان أو طواف واحد يطوف عن نفسه وهو حامل إياه فينوي عنه؟ قولان لأهل العلم، والراجح الإجزاء إن شاء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للمرأة طوفي طوافين، طواف لك وطواف للصبي، ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. نعم.
قال: فلما أتى ذا الحليفة بات بها، فلما رأى المدينة كبر ثلاثة.
طيب، فلما أتى ذا الحليفة بها، ثم ارتحل ورجع عن المدينة، فلما كان بروحاء لقي راكبا فسلم عليهم. طيب، ثم امتد بقى صفره حتى أتى ذا الحليفة. ذو الحليفة أين ذو الحليفة؟ اللي هو نفس المكان الذي انطلق منه صلى الله عليه وسلم، وهو ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة. فأتى ذا الحليفة فكان قريبا من المدينة فبات بها، بات بذي الحليفة، وهو المكان الذي يحرم منه أهل المدينة. فلما رأى المدينة
كبر ثلاث مرات وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخلها نهارا من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة والله أعلم.
ثم دخلها نهارا يعني المدينة، وكانت هذا كان هذا من هدي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يفجأ الناس في المدينة إذا كان في سفر غزاة أو غير ذلك، يفجأ الناس بالدخول، إنما كان يعرس خارج المدينة وكذا حتى يعلم الناس بمقدمه، فتستعد المرأة لاستقبال زوجها وكذا. ثم دخلها نهارا من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة. يقول في حاشية: أخرج البخاري من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، لأن هذا طبعا الأيسر والأسمح وليس تعبدا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة صلى في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة صلى في مسجد الشجر، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، لأن هذا طبعا على مقربة من المدينة جدا، وبات حتى يصبح، لكن من هديه صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري ومسلم حديث ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض، مكان مرتفع يعني، 3 تكبيرات، وهذا الذي كان يوصي به كل مسافر، والتكبير على كل شرف، كلما تمر بمكان مرتفع كبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا يدل على أن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه، إذا هبط سبح، إذا على مكانا كبر صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يذكر الله على كل أحيانه، كان دائما الذكر صلى الله عليه وسلم. إذن استفدنا أنه ارتحل راجعا إلى المدينة، وأنه حتى إذا أتى إلى ذي الحليفة بات بها صلى الله عليه وسلم، ثم دخلها صلى الله عليه وسلم نهارا. نعم.
قال: فصل في الأوهام، فمنها وهم لأبي محمد بن حزم.
طبعا ده فصل نفيس، هذا فصل نفيس، يعني سبحان الله تصنيف عجيب في المنسك هذا، يعني الأوهام التي وردت في منسكه صلى الله عليه وسلم مما رواها الرواة وذكرها العلماء، مبحث عجيب. نعم. قال: فمنها طبعا
فمنها وهم. نعم. لأبي محمد بن حزم في حجة الوداع، حيث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وقت خروجه أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا وهم ظاهر، فإنه إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حجته، إذ قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدي وابني على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تقضي حجه. هكذا رواه مسلم في صحيحه. وكذلك أيضا قال هذا لأم معقل بعد رجوعه إلى المدينة، كما رواه أبو داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل الله، فأصابنا مرض فهلك أبو معقل، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجه جئته فقال: ما منعك أن تخرجي معنا؟ فقالت: لقد تهيأنا، فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل وهو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، فأما إذا فاتك.
ومنه أخذ العلماء بجواز إخراج الزكاة في الحج. الزكاة حدد الله أصنافها، فقال: لما الصدقات الفقراء والمسكين، ومنها وفي سبيل الله. فكثير من أهل العلم يرى أن الحج في سبيل الله، وبالتالي من كان عاجزا عن الحج وأراد أحد أن يعطيه مال زكاة ليحج بها، أن ذلك داخل في مصارف الزكاة. والنبي سماه جهادا أيضا، فقال للنساء: لكن حج جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر، يبقى جعله في سبيل الله وجعله جهادا. وبالتالي فالقول الراجح أنه يجوز أن تدفع المال من الزكاة لمن لم يحج فيحج، هذا من مصارف الزكاة. قال: فأما إذ فاتتك.
قال: فأما إذا فاتتك.
إذ
فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان، فإنها كحجة.
نعم. يبقى ما وهم ابن حزم هنا؟ ها؟ أن ابن حزم يقول إيه؟ أن قوله إن عمرة في رمضان تعدل حجة، أنما ذلك كان وقت خروجه، وقد جاءت الروايات بأن ذلك بعد عودته. في الرواية الأولى حديث أم سنان الأنصارية: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ يبقى الكلام بعد ماذا؟ بعد العودة. وفي حديث أم معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع إلى أن قال ما منعك أن تخرجي معنا. يبقى هذا بعد العودة من الحجة وليس عند الخروج إلى الحج. يبقى حديث أم سنان وحديث أم معقل. نعم.
قال فصل ومنها وهم آخر له وهو أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة. وقد تقدم أنه خرج لخمس وأن خروجه كان يوم السبت.
نعم.
قال فصل ومنها وهم آخر لبعضهم ذكر الطبري في حجة الوداع
يقول وهو أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة. نعم. وقد تقدم أنه خرج لخمس وأن خروجه كان يوم السبت. نعم.
قال فصل
لأنه على خمس بقين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان في اليوم الرابع وبقي النبي صلى الله عليه وسلم من الرابع إلى الثامن في مكة ثم انطلق إلى منى فصلى بها الظهر ومن هنا يكون قد صلى 20 صلاة. وأخذ الجمهور من هذه أن من نوى الإقامة أزيد من 20 صلاة فإنه يكون حكمه حكم المقيم. أما إذا كان 20 فأقل فيكون حكمه حكم المسافر. لكن إذا أزمع إقامة 21 صلاة فزيادة فهذا يكون حكم المقيم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 20 صلاة ثم انطلق إلى المدينة. نعم.
قال فصل ومنها وهم آخر لبعضهم ذكر الطبري في حجة الوداع أنه خرج يوم الجمعة بعد الصلاة. والذي حمله على هذا الوهم القبيح قوله في الحديث خرج لست بقين فظن أن هذا لا يمكن إلا أن يكون الخروج يوم الجمعة إذ تمام الست يوم الأربعاء وأول ذي الحجة.
وهذا محب الدين الطبري وليس أبا جعفر الطبري. نعم.
وأول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا ريب وهذا خطأ فاحش فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه صلى الظهر يوم خروجه بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2. ثبت ذلك في الصحيحين. وحكى الطبري في حجته قولا ثالثا.
نعم. صلى الظهر في يوم خروجه بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2. فكيف صلى الجمعة ويقول صلى الجمعة ثم خرج؟ نعم.
قال وحكى الطبري في حجته قولا ثالثا إن خروجه كان يوم السبت وهو اختيار الواقدي وهو القول الذي رجحناه أولا. لكن الواقدي وهم في ذلك 3 أوهام. أحدها أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم خروجه الظهر بذي الحليفة 2. الوهم الثاني أنه أحرم
وهو إنما قد صلى الظهر في المدينة 4. نعم.
الوهم الثاني أنه أحرم ذلك
وفيه أن الإنسان لو تجاوز البنيان بدأ بأحكام السفر. ففي المدينة صلى 4 وفي ذي الحليفة صلى العصر 2. نعم.
الوهم الثاني أنه أحرم ذلك اليوم عقيب صلاة الظهر وإنما أحرم من الغد بعد أن بات بذي الحليفة. الوهم الثالث أن الوقفة
وإنما أحرم من الغد بعد أن بات بذي الحليفة وكان قد صلى 2 ثم أحرم. نعم.
قال الوهم الثالث أن الوقفة كانت يوم السبت وهذا لم يقله غيره وهو وهم بين.
أي نعم. اللي هو إيه؟ أن الوقفة أي وقفة؟
في
عرفة وإنما كانت يوم الجمعة ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها اليوم أكملت لكم دينكم. نعم.
قال فصل ومنها وهم للقاضي عياض رحمه الله وغيره أنه صلى الله عليه وسلم تطيب هناك قبل غسله ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل ومنشأ هذا الوهم من سياق ما وقع في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه بعد ذلك ثم أصبح محرما. والذي يرد هذا الوهم قولها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، وقولها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، أي بريقه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وفي لفظ وهو يلبي بعد ثلاث من إحرامه، وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك. وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحيح،
وهي بقاء أثر الطيب بعد إحرامه صلى الله عليه وسلم في مفرق رأسه، فيتطيب قبل الإحرام ثم يبقى أثر الطيب في مفرق رأسه، فدل هذا على أن بقاء الطيب في مفرق الرأس وكذا هذا لا يضر، والممنوع أن يتطيب بعد الإحرام. أما إذا تطيب قبل الإحرام وبقي أثر ذلك بعد إحرامه أن ذلك لا يضر. أما القاضي هنا قال ماذا؟ أنه صلى الله عليه وسلم تطيب هناك قبل غسله ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل، وهذا يخالف حديث عائشة: وإني لأرى وبيص الطيب في مفرق رأسي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأما الحديث الذي احتج به فإنه حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما، وهذا ليس فيه ما يمنع الطيب الثاني عند إحرامه.
إيه نعم، ثم أصبح محرما. ها، طب وإذا أصبح محرما يعني كنت أطيبه قبل إحرامي هذا، ويبقى أثر الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فصل. ومنها وهم آخر لأبي محمد بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الظهر، وهو وهم ظاهر لم ينقل في شيء من الأحاديث، وإنما أهل عقيب صلاة الظهر في موضع مصلى.
أنه أحرم قبل الظهر، وهذا وهم ظاهر لم ينقل في شيء من الأحاديث، وإنما أهل عقيب صلاة الظهر في موضع مصلى. طبعا فين؟ في ذي الحليف. إذن صلى الظهر في مسجده صلى الله عليه وسلم أربعا، ثم صلى العصر فين؟ في ذي الحليف ركعتين، وبات إلى ثاني يوم، صلى الظهر ركعتين ثم أحرم بعد الظهر. انتبه عشان صلاة الظهر، صلاة الظهر في مسجده أربعا، صلاة الظهر ركعتين ثم أحرم، ليس هذا الظهر الذي كان في ذاك اليوم، وإنما صلى الظهر أربعا ثم صلى إيه؟ ثم صلى الظهر بعد ذلك. نعم.
قال: ثم ركب ناقته واستوت به على البيداء وهو يهل، وهذا يقينا كان بعد صلاة الظهر، والله أعلم.
ثم قال: ثم ركب ناقته واستوت به على البيداء وهو يهل، وهذا يقينا كان بعد صلاة الظهر. نعم. كيف إيه؟ أعد إيه؟ لا، مكة فيه في المدينة، ثم إيه؟ في إيه؟ في ذي الحليف خارج المدينة اللي بات بها تاني إيه؟ أيوة تاني يوم. أنا بقوله بات، ما احنا نبهنا على هذا، صلى الظهر بالمدينة أربعا ثم ذهب إلى ذي الحليفة، صلى العصر فيها ركعتين ثم بات إلى اليوم الثاني، صلى الظهر ركعتين ثم أحرم بعد ذلك. أحرم بقى في موضع مصلى ولا أحرم لما علد استوى على ناقته، ولا أحرم لما استوت بها على البيداء؟ كل هذا منقول، والذي يظهر أنه إنما أحرم بعد صلى في مصلى، ولبى لما ركب الناقة، ولبى لما استوت على البيداء، وكل نقل ما سمع ولا تعارض، فإنه أحرم هنا وأحرم هنا وأحرم هنا وهكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي ويلبي ويلبي، فهذا نقل أن إحرامنا ما كان بعد ستة عبداء وهذا بعد ركوبي وهذا في مصلى، وكل ذلك صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد مصلى. ومنه أخذ العلماء فائدة أنه يستحب الإحرام بعد صلاة وليس للإحرام صلاة، فإن البعض أخذ من هذه أن للإحرام صلاة، ولهذا أكثر العامة يصلي ركعتين يسميهما سنة الإحرام ثم يحرم، وهذا ليس بصحيح. نعم يستحب الإحرام بعد صلاة، لكن ليس للإحرام صلاة أي خاصة، فلا يحرم بصلاة خاصة، إنما يستحب أن يحرم بعد صلاة. والله لو صلى صلاة فريضة وأحرم جيد، لو ما كان وقت فريضة فإنه إن كان بالليل وصلى قيام الليل وكذا وأحرم جيد، أوتر وأحرم جيد، صلى تحية المسجد وأحرم جيد، صلى وتنفل نفلا مطلقا وأحرم جيد، ولو أحرم بدون صلاة لا يضر ذلك إحراما، لأن كما قلنا هذا ليس من سنن الإحرام، وإنما يستحب الإحرام بعد الصلاة لأن النبي أحرم بعد صلاة. نعم.
قال فصل ومنها وهم آخر له وهو قوله
طبعا وهم يبقى ابن حزم يكون أكثر من وقعت له أوهام، لأنه بيأخذ بالظاهر ويغفل عن روايات فيقع بها وهم، ولهذا وإن كان ابن حزم دائما يقول الظاهر ظاهر، لكن في كثير مسائل هو من أبعد الناس عن الظاهر، لأنه الظاهر الذي يفهمه وليس الظاهر بعد جمع الأدلة، فلهذا هو يقول الظاهر ويأخذ بالظاهر، لكن مع ذلك عند أوهام يخالف فيها الظاهر. نعم.
قال ومنها وهم آخر له وهو قوله وساق الهدي مع نفسه وكان هدي تطوع، وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمة أن القارن لا يلزمه هدي.
طبعا يلزمه هدي، القارن يلزمه هدي. نعم.
وإنما يلزم المتمتع، وقد تقدم بطلان هذا القول.
انتبهتم انتبهتم، ابن حزم قال إيه؟ انفرد عن الأئمة بأن القارن لا يلزمه هدي، إنما الذي يلزمه هدي المتمتع، إنما القارن يلزمه هدي، فيكون كالمفرد، فيكون كالمفرد، المفرد ما يلزمه هدي، إنما القارن يلزمه هدي، يلزمه هدي، ويلزمه قران إذا أخذ هديه من بلده، إذا أخذ هديه من بلده لزمه القران وليس له التمتع، وهذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما أمر أصحابه بالتمتع يعني التحلل من العمرة شق ذلك عليهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مطيبا لخاطرهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمر، فدل هذا على أن من سق الهدي معه لزمه القران، أما من لم يسق الهدي معه وأحرم قارنا له أن يقلب نيته إلى تمتع فيعتمر ويتحل. لماذا؟ لأنه لم يسق الهدي معه. إذن القارن إما أن يسق الهدي معه من بلده وإما أن لا يسق الهدي معه، إن سق الهدي معه لزمه ماذا؟ القران، أما إذا ما سق الهدي معه فإنه لا يلزمه القران، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فأمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، أما من سق الهدي معه فلا يلزمه. هذا دليل على ماذا؟ على أن القرن يلزمه هدي. الأمر الثاني يلزمه القران، ليس له أن يفسخ إلى غيره، يلزمه القران، وهذا مما خالف فيه أبو حزم ابن حزم ماذا؟ الأئمة. ولعل هذا والله أعلم، وإن كان موضع يحتاج إلى أن نرجع إلى ابن حزم في كلامه، لكن لعل هذا والله أعلم هيرجع إلى أن ابن حزم أخذ بالظاهر لفظة أو مصطلح التمتع وقال بأن هذه يلزم التمتع، والتمتع قد يطلق على القران وهو خاصه بالقراء بالتمتع المعروف الخاص وهو التحلل من عمره. والتمتع قد يطلق على القران وعلى التمتع الخاص، فمن تمتع بالعمرة الحج فما سيصار من الهدي. نعم، فهذا يشمل التمتع، يشمل القران، ويشمل التمتع الخاص. فلعله وقف عند لفظة التمتع عليه أسقط مسألة الهدي وعللها بالتمتع، فلهذا قال كان الهدي الذي معه هدي تطوع، هدي تطوع، وليس هذا بصحيح، بل هو هدي واجب يلزم القارن ذبحه. نعم، في المحلى قال
قال ابن حزم في المحلى: وأما قولنا ولا هدي على القارن غير الهدي الذي ساق مع نفسه قبل أن يحرم، وهو هدي تطوع سواء مكيا كان أو غير مكي، فإن مالكا والشافعي قال على القارن
فإن
قال وأما قولنا ولا هدي على
خلاص قال بس آخر لفظ
وهو هدي تطوع سواء كان سواء مكيا كان أو غير مكي، فإن مالكا والشافعي قال على القارن هدي وحكمه كحكم المتمتع سواء في تعويض الصوم منه إن لم يجد هديا، وليس على المكي عندهما هدي ولا صوم إن قرن كما لا شيء عليه في التمتع. وقال مالك: لم أسمع قط أن مكيا قرن. وقال أبو حنيفة: إن تمتع المكي فلا شيء عليه، لا هدي ولا صوم، وإن قرن فعليه هدي ولا بد.
إيه هذا معروف أنه من حاضر المسجد الحرام. نعم،
لكن هنا عما قال سواء كان مكيا أو غير مكي.
نعم،
في أول الكلام
يقول: وهذا بناء منه على أصل الذي انفرض به عن الأئمة. نعم، قبل أن يطوف، يغير قبل أن يطوف ليكون طواف وطواف عمرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها وهم آخر لمن قال إنه لم يعين في إحرامه نسكا بل أطلقه، ووهم من قال إنه عين عمرة مفردة كان متمتعا بها كما قاله القاضي أبو يعلى وصاحب المغني وغيرهما، ووهم من قال إنه عين حجا مفردا مجردا لم يعتمر معه، ووهم من قال إنه عين عمرة ثم أدخل عليها الحج، ووهم من قال إنه عين حجا مفردا ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك. وكان من خصائصه، وقد تقدم بيان مستند ذلك ووجه الصواب فيه، والله أعلم.
نعم، وهو أنه قد حج قارنا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فصل. ومنها وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في حجة الوداع له، أنه لما كانوا ببعض الطريق صاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما كان في عمرة الحديبية كما رواه البخاري.
نعم، قصة أبي قتادة معروفة واردة في الصحيح، ولكن هل كانت في حجة الوداع أم لا؟ الجواب: هذا كان في عمرة الحديبية لما كان الصحابة محرمين وأبو قتادة لم يحرم، فلما رأى حمارا وحشيا صاده، وكان قد استعان بهم في شيء فلم يعينوه فصاده، ثم أكلوا منه واستفتوا النبي بعدما عادوا فأكل منه صلى الله عليه وسلم. وأخذ العلماء أيضا من هذا أن المحرم لو صاد لنفسه، أن الحلال لو صاد لنفسه جاز للمحرم أن يأكل منه، أما إذا صاد للمحرم فلا يأكل منه، كما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، أظن في حديث أبي ماذا الصعب بن جثامة أو أبي ثعلبة الخشني، لما قال إن أظن الصعب أنه قال: ما منعنا نأكل منه إلا أن حرم، إلا أن حرم، فدل هذا على أن من صاد للمحرم من أجله أن المحرم لا يأكل منه كما لو صاده لنفسه، إنما لو صاد الحلال لنفسه ثم أعطى إياه المحرم فهذا يأكل منه ولا إشكال. نعم. وعليه يحمل حديث أبي قتادة. يبقى الوهم هنا في حجة الوداع أو كان في الحديبية؟ كان في الحديبية. نعم. حديث أبي قتادة في الصحيح. الصحيح يعني يطلق على الصحيحين وغيره، لكنهم يقولون كما رواه البخاري هو في الصحيحين، لكن يمكن النص على عمرة الحديبية يكون قصد هذا. نعم. لكن هو في الصحيحين. نعم.
قال: فصل. ومنها وهم آخر لبعضهم حكاه الطبري عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة يوم الثلاثاء، وهو غلط، فإنما دخلها يوم الأحد صبح رابعة من ذي الحجة.
نعم، دخلها يوم الأحد صبح رابعة من ذي الحجة، رابعة وخامسة وسادسة وسابعة و ثامنة رحل منها، فصلى الظهر، أي من مكة فصلى الظهر بماذا؟ بمنى. نعم.
قال: فصل. ومنها وهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم حل بعد طوافه وسعيه، كما قاله القاضي أبو يعلى وأصحابه، وقد بينا أن مستند هذا الوهم وهم معاوية، أو من روى عنه أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة في حجته.
نعم، وده وهم ظاهر طبعا. النبي تحلل بعد طواف السعي، بالعكس، ده النبي قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ورجعت عمر، يعني لا تحللت مثل ما تحللت، لكن الذي يمنعني أنني سقت الهدي، فكيف يكون تحلل؟ إنما سبق معنا أن سبب هذا الوهم ما نقله معاوية رضي الله عنه. نعم.
قال: فصل. ومنها
أنه قصر عن رسوله بمشقص على المروة في حجته. نعم.
قال: فصل. ومنها وهم من زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الركن اليماني في طوافه، وإنما ذلك الحجر الأسود، وسماه اليماني لأنه يطلق عليه وعلى الآخر اليمانيين.
نعم، اليمانيين يطلق عليه وعلى الآخر اليمانيين، ركن اليمان الأول وركن اليمان الثاني اللي هو الحجر، فعبر بعض وطنه باليماني منفردا، لأن هذان الركنان على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولهذا يمسان. أما الركنان الآخران يسميان بالشاميين، وليس على قواعد إبراهيم، إنما لما بنت قريش الكعبة وقصرت النفقة بها اختصروا الكعبة على قواعد إبراهيم بعد الجدار هذا بستة أضرع أو سبعة أضرع من الحجر، ولهذا جزء من الحجر ستة أضرع أو سبعة أضرع، هذا ماذا؟ هذا من البيت، فمن صلى فيه كأنما صلى في البيت، يبقى ليس على قاعد إبراهيم. الركنان الشاميان ليس على قاعد إبراهيم، اليمنيان على قاعد إبراهيم، ولهذا يمسان فقط دون الشاميين. طيب، ركن اليماني الأول لا يقبل، اللي هو قبل الحجر، إنما التقبيل في الحجر، أما اليماني الأول فإن استطعت أن تمسحه مسحته مع التكبير، ما في تقبيل، مع التكبير، إذا ما استطعت أن تمسحه فإنك لا تكبر، بخلاف الحجر فإنك لم تستطع الوصول إليه فإنك تكبر وتشير إليه. فيه فوارق بين هذا الركن وهذا الركن، وهما يمنيان. الحجر الأسود فيه تقبيل مع السجود، أي وضع الجبهة، فيه تقبيل من غير سجود، فيه مسه بشيء وتقبيله، فيه الإشارة إليه من غير مس مع التكبير، أربعة، هذه أربعة سنن. طيب، الركن اليماني الأول اللي قبل هذا فيه مسه مع التكبير. طيب، الثاني ما في ثاني، ما في ثاني، فيه مسه مع التكبير، إذا ما استطاع أن يمس مع التكبير لا يشير ولا يكبر ولا شيء، يبقى هذا يفعل عنده سنة واحدة، وهذا يفعل عنده ماذا؟ أربعة سنن. نعم.
قال: فصل. ومنها وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رمل في السعي ثلاثة أشواط.
والله في يعني يمكن يكون في تصنيف أوسع، يعني لمن عنده بقى قدرة وصبر، أوهام ابن حزم في العلم ويمشي مع كل باب من أبواب العلم. أوهمه في الحج، أوهمه في الصيام، أوهمه في الصلاة، أوهامه في الزكاة، أوهامه في الصيام، أوهامه في كذا، وسوف يخرج لك مصنف كبير جدا، سوف يخرج لك مصنف كبير. لن يخلو ابن حزم من أوهام في كل باب. نعم.
قال: ومنها وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رمل في السعي 3 أشواط ومشى 4، وأعجب من هذا الوهم وهمه في حكاية الاتفاق على هذا القول الذي لم يقله أحد سواه،
أنه رمل في السعي. ما في أحد من المسلمين قط قلب الرمل في السعي إلا أبو محمد ابن حزم، أنه رمل في السعي، إنما الرمل من سنن الطواف، والطواف الأول، ليس كل طواف ترمل فيه، ليس كل طواف ترمل اللي هو إسراء الخطوة، إنما هذا في الطواف الأول، طواف قدوم، طواف عمرة، في السعي. إنما الذي ورد في السعي هو الهرولة بين العلمين، هذا الذي ورد، هرولة بين العلمين، وهذه في كل شوط من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا، في كل شوط. أما الرمل 3 أشواط الأول هذا ليس من سنن السعي مطلقا مطلقا. نعم. ومشى 4. وأعجب من الواه وهمه في حكاية الاتفاق على هذا القول الذي لم يقل أحد سواه، يعني يلقي اتفاق على هذا، ولعل وهم نقل الاتفاق على ذلك في الطواف، يعني يكون هو ظن أن هذا هو الطواف، ولا شك في إيه؟ أنه أن الاتفاق يكون عليه في الطواف لا في السعي، فإنه لم يقل به أحد. ابن حزم لا تبدأ به، ابن حزم مرحلة متأخرة، اكتبوا الفائدة دي، فائدة التفقه بكتب ابن حزم مرحلة متأخرة تختص بالراسخ، لكن تبدأ بابن حزم وتبدأ تتفقه أتكون صاحب شذوذات، والرجل أخاذ، الرجل صاحب آثار ويرفع الآثار وأخاذ، وهذا لا شك أنه يأخذ بقلوبنا كل من تكلم بالآثار وكذا، لكن بفهمه، ليس العيب في الآثار، إنما العيب في فهم ابن حزم للآثار، وإلا نعم المطية مطية الآثار، لكن الإشكالية في فهم ابن حزم الآثار. فلهذا إذا قرأت له ستستهويه جدا ولن تترك القراءة له، الرجل يعتز بالأثر، الأثر يأخذ القلوب على الأثر، يحذر من التقليد والتعصب للأشخاص، عنده نفس، إذا لم تكن متربيا على الجمع بين الأثر ولزوم أهل العلم في الفهم ستسحب رجلاك. فابن حزم مرحلة متأخرة، إذا أردتها، ومن لم يقرأ لابن حزم مطلقا ولم يتفقه بكتبه فما فاته شيء كثير، فغيره يغني عنه ولا يغني هو عن غيره. شوف تصريحاته، تصريحات تصريحات، ابن حزم لا يغني عن غيره وغيره يغني عنه، لكن له مباحث جيدة، كما يذكر ابن تيمية رحمه الله. فالمتقدم لو أنه اطلع هذه المباحث وكذا ما في إشكالية. وحسبك أن تعلم أيضا أن ابن تيمية رحمه الله قرر أن أهل الظاهر لم ينفردوا بمسألة دون فقهاء المسلمين ويكون الحق معه. أن أهل الظاهر لا ينفردون بمسألة لا يكون عليها أحد من فقهاء المسلمين ويكون الحق معه. وكل مسألة أصاب فيها أهل الظاهر فقد وافقوا فيها الأئمة أو بعضهم، وليس لهم مسألة خالفوا الأئمة وكان الحق معهم. ولذا كان الراجح من قولي أهل العلم أن أهل الظاهر لا يعتد بهم في الخلاف، أي في مخالفة الإجماع. فلو أن الأمة أجمعت وخالف أهل الظاهر وليس معهم فقهاء أنه لا يعتد بخلافه. هذا أرجح القولين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: وكذلك أهل الظاهر كل قول إن فرضوا به عن سائر الأمة فهو خطأ، وأما من فرضوا به عن الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف.
لابد يكون قال غير السلف، وهو الصواب يكون وفقوا فيه كلام بعض السلف. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل.
طيب يا شيخ انت يعني ابن حزم أن قلت وقلت 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 بقي بس تكة بسيطة حاجة بس خلاص. طبعا لما نقرأ الباب خلاص يبقى تقول لا نقرأ مطلقا، لا بقى المتقدم ولا متأخر. أقول لو سبقني العلماء لقلت، ما يمنعني أن أقول هذا أني لا أجد من يسبقني، ولو وكلت إلى نفسي لقلتها بالخط العريض، ولو وكلت إلى نفسي لبدعته من أوسع الأبواب، فضلا أن أقول تقرأ له، لكنني رجل فقير مسكين ما أستطيع أتحمل شيء، ضعيف أنا. فلو سبقني العلماء ولو باختلاف لرجحته، ولكن أقول ما قال العلماء. الذي أقول من التحذير أن تبدأ بكتبه، انتبه لكتبه، ما يقرأ إلا كذا، ابن حزم له أغلاط، ابن حزم حائر في الفروع، ابن حزم عند ضلالات في باب كذا، ابن حزم. أقول شوف كل هذا بكل جرأة، ليه؟ مسبوق بكل حرف ماذا أحرف حتى أتي إلى نهاية المطاف. مبتدع ما تقرألوش مطلقا، ما عنديش حد سبقا إلى هذا، فألزم هذا الأمر ولا أتحده. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومنها وهم من زعم أنه طاف بين الصفا والمروة 14 شوطا، وكان ذهابه وإيابه مرة واحدة، وقد تقدم بيان بطلانه.
نعم. وهذا يفعل بعض العوام، يحسب الشوط مكرر، يعني الشوط يحسبها رايح جاي من الصفا إلى المروة إلى الصفا، هذا واحد، من الصفا إلى المروة إلى الصفا 2، وهكذا. يبقى يضاعف ماذا؟ يضاعف طوافه هنا، سعيه. وإنما الشوط من الصفا إلى المروة، هذا شوط، إلى الصفا شوط، ولهذا تبدأ بصفا تنتهي بالمروة. لكن لو هو طاف 14 شوط هيبدأ بإيه؟ أنت بإيه؟ ها؟ يعني الصفا المروة الصفا هنتهي بإيه؟ هيرجع الصفا صح؟ لو 14 رجع الصفا تاني، والنهاية لما تكون عند المروة. احسبها كده طلعت المروة. طب كيف احسبه كده؟ احسبه مع نفسك. نعم. هيرجع يا دكتور لو هي 14 رايح جاي رايح جاي، انتهي بإيه؟ ولا الصف المروة ليه؟ المروة يبقى طلعة واحدة بس صح؟ لو احنا انتهينا. ها قول يا محفوظ. لو هم 14 ما تخترعش 14 يا ابن سيدنا من طريقتك بتاعتكم دي صلى عن بتاعت صلى عن النبي سيبوه ادينا النهاية هينتهي ب 14 ينتهي بايه 14 احنا عايزينك كده بالمروة بس ده القول المحفوظ. هيا دكتور انتبه احنا عايزين الشافع 14 شافع هينتهي بايه
حيث بدا
هينتهي بالصفا الذي يظهر ان ينتهي بالصفا صفا مروة صفا صفا مروة صفا صفا مروة صفا وكذا حتى ينتهي في النهاية ليه ها
بيقول اسأل مجرب يعني شيء.
نعم
بيقول اسأل مجرب
محمد انتهيت انتهيت يا محمد فين محمد ساعة 14 قاعد معانا بقاله سنين يطلب العلم وساعة 14 شوط ما سألتش ليه يا محمد انت ظلمت ان هي شفاه خلاف يبقى انت من واهم في هذا نعم على كل حال يعني هو 14 هذا ما يصلح نعم
قال فصل ومنها وهم من زعم انه صلى الصبح يوم النحر قبل الوقت ومستند هذا الوهم حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوم النحر قبل ميقاتها وهذا انما اراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادته ان
نعم دخل الوهم من هذا انه صلى الفجر يوم النحر قبل ميقاتها قبل ميقاتها فظن انه قبل الوقت والمعنى قبل ميقاتها المعتاد قبل ميقاتها المعتاد وليس قبل ميقاتها قبل دخول الوقت لان الله يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهذا انما اراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادته ان يصليها فيه نعم
فعجلها عليه يومئذ ولا بد من هذا التأويل وحديث ابن مسعود رضي الله عنه إنما يدل على هذا فإنه في صحيح البخاري عنه أنه قال هما صلاتان تحولان عن وقتهما صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر وقال في حديث جابر في حجة الوداع فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة
تمام الرواية تفسر بعضها بعض حين تبين له الصبح يمنع أن يكون قبل الميقات كذلك حين يبزغ الفجر يتبين هذا أن هذا لم يكن قبل الميقات إنما قبل الميقات المعتاد كان النبي يتأخر صلى الله عليه وسلم حتى يقيم الصلاة لكن ليس إلى الإصفار أيضا النبي كان يخرج من صلاة بغلس وإنما أصفر مرة وهذا فيه رد على طريقة أسامة عبد العظيم الذي كان يواظب على هذا فيما بلغني ولكن إنما السنة أنه يخرج بغلس لو أنه أطال الصلاة وخرج مسفرا بعض الأحيان المتبعدة ما في بأس أما صبح المزدلفة ما إن دخل الوقت حتى أذن للصبح ثم صلى السنة ثم أقام الصلاة ولم ينتظر لكن بعد دخول الوقت هذا بعد دخول الوقت وليس قبل ميقاتها يعني قبل دخول الوقت لأن الصلاة لا تصح قبل دخول الوقت نعم
قال ومي
نعم جائز هذا جائز ما في مشكلة كمثلك لو أن عنده ناس يظنون أن الإصفار بها ما يجوز أبدا ففعلها لبين جواز هذا أفضل لكن لو أن الناس ما ينكرون ذلك فيغلس هذه السنة أن يخرج منها بغلس نعم
قال ومنها وهم من
نعم ليس ما 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 يقوى على أن نتابعه ليس هو الذي تتابعه نعم لا ابن عبد هذا معروف لا ابن عبد هذا على فعله وقوله ليس على أنه هو في نفسه يحكم عليه بهذا نعم
قال ومنها وهم من وهم في أنه صلى الظهر والعصر يوم عرفة والمغرب والعشاء تلك الليلة بأذانين وإقامتين ووهم من قال صلاهما بإقامتين بلا أذان أصلا، ووهم من قال جمع بينهما بإقامة واحدة، والصحيح أنه صلاهما بأذان واحد وإقامة لكل صلاة.
هذا الصحيح المحفوظ أنه صلاهما بأذان واحد وإقامة كل صلاتين، وهذا الشأن في كل صلاتين تجمع، جمعت في مطر، جمعت في سفر، أذن أذانا واحدا ثم تقيم لكل صلاة ولا يلزم إعادة الأذان. نعم.
قال: فصل. ومنها وهم من زعم أنه خطب بعرفة خطبتين، جلس بينهما ثم أذن المؤذن، فلما فرغ أخذ في الخطبة الثانية، فلما فرغ منها أقام الصلاة. وهذا لم يجئ في شيء من الأحاديث البتة، وحديث جابر صريح في أنه لما أكمل خطبته أذن بلال وأقام الصلاة فصلى الظهر بعد الخطبة.
شوف كلام الفقهاء في المسألة دي، خطبة عرفة، خطبتان أو خطبة. نعم.
قال: ومنها وهم لأبي ثور أنه لما صعد أذن المؤذن، فلما فرغ قام فخطب، وهذا وهم ظاهر، فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة.
نعم.
قال: ومنها وهم من روى أنه قدم أم سلمة ليلة النحر وأمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة،
وهذا في رد على ابن حزم أيضا، ومن أوهام الخطيرة جدا، أنه قال بأن الذي صلاه النبي في عرفة كان الجمعة وليس الظهر، والأذان إنما كان بعد الخطبة وقبل الصلاة، فبعدما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد خطب بنمرة وصلى الظهر والعصر، ثم إنه أتى الموقف صلى الله عليه وسلم راكبا على راحلته، والجمعة إنما يكون أذانها قبل الصلاة. نعم. ثم ليس على أهل عرفة ولا أهل منى جمعة، حتى لو أتت الجمعة وهم في منى ما يصلون، يصلون الظهر العصر المغرب العشاء وهكذا الصبح، هكذا أهل منى يصلون، يصلون قصرا بلا جمع، هذه الصلاة في منى الرباعية تصلى ركعتين ثم لا يكون هناك جمع. نعم. نعم. في الموسوعة عندك في المسوعة. ها.
قال: خطبة عرفة وكونها بعد الزوال، وهي خطبتان بعد الزوال قبل الصلاة، يفصل بينهما بجلسة خفيفة كما في خطبة الجمعة للاتباع، وهذا عند الحنفية والمالكية والشافعية. وقال الحنابلة: استحب للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة واحدة يقصرها.
يعني خلاف بين الفقهاء. نعم. لا، في المتقدمين بس هذا اللي موجود. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
طيب شيخ فوزان يرجح ايه؟ انه ايه اللي هو ايه يفعل ايه يفعل ايه هات كلام
موجود كلام.
قال:
سئل حفظه الله تعالى: لاحظنا أن بعض الحجاج الذين لا يتمكنون من الصلاة في مسجد نمرة يصلون في أماكنهم، ويقوم أحدهم بإلقاء الخطبة والصلاة بهم كما في المسجد، فهل يجوز عقد خطبتين أو أكثر في عرفة؟ هذا السؤال الذي ليس نوعنا. قال: الإجابة: الخطبة يوم عرفة خطبة واحدة يقوم بها إمام المسلمين أو نائبه في مكان واحد وهو نمرة، وليست مشروعة على كل مجموعة من الحجاج، وإنما بقية الحجاج الذين لا يحضرون مع الإمام في مكان الخطبة يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم بدون خطبة، وما فعله هؤلاء الذين ذكرهم السائل تعتبر بدعة لا يجوز فعله، ويجب تركه والنهي عنه، وبالإمكان سماع الخطبة من المسجد بواسطة المذياع.
نعم، الصحيح أن في تفصيلا، إذا كان الناس يتركون الاجتماع على الإمام هناك وعلى خطبته ويقيمون خطبا في المخيمات وينصرفون عن هذا الإمام، فلا شك أنها بدعة، وأن الناس يجتمعون على الإمام. أما إذا عجز الناس، وده الواقع بالفعل، إذا عجز الناس عن الاجتماع على الإمام لتباعد الأمر والزحام الشديد، فلا يصلي مع الإمام هذه الملايين المملينة، ثم إن الكل يوم عرفة يجتمع في المكان هذا، يعني بخلاف أيام منى، هذا يرمي والثاني يطوف في مكة والثالث ينتظر شوية والرابع، إنما ده موقف محدود بزمن محدود على جميع الحجاج التواجد هنا، فيكون الاجتماع كبير جدا جدا جدا، فمحال مع الواقع هذا والعدد المليون أن يصلي الجميع مع الإمام. طيب، فيكون في المخيمات، فحينئذ لو قام أحد الناس فخطب ثم صلى، هذا لا بأس به ولا حرج، مثل الجمعة إذا تعددت للحاجة، لكن لا يكون هناك جمعة مع، لا يكون خطبة مع الإمام عند الاختيار، الإمام واحد ونجتمع عليه ولا نفترق، لكن عند الحاجة ما في بأس إن شاء الله، الأمر في ذلك واسع، لو خطبوا ما في بأس ولو تركوا ما في بأس. شوف كده كلامنا أحد آخر زي ابن باز رحمة الله عليه وعثيمين، خطب عرفة التي تكون موجودة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومنها وهم من زعم أنه أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل.
من روى أنه قدم أم سلمة ليلة النحر وأمر أن توفيه صلاة الصبح بمكة، وقد تقدم بيان. نعم.
قال: فصل.
لأن النبي ما صلى الصبح هناك. نعم. في إيه؟ ما إحنا كنا بنقرأ إيه؟ لا إحنا نخافش. نعم.
قال: فصل. ومنها وهم من زعم أنه أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل، وقد تقدم بيان ذلك، وأن الذي أخره إلى الليل إنما هو طواف الوداع. ومستند هذا الوهم والله أعلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه. كذلك قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، فحمل عنها على المعنى، وقيل أخر طواف الزيارة إلى الليل.
نعم، وإنما طاف نهارا، طاف النبي صلى الله عليه وسلم طاف الإفاضة بعدما رمى صلى الله عليه وسلم ونحر وحلق، أتى مكة صلى الله عليه وسلم وقد مس الطيبة وكذا، أتى مكة فطاف صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل الظهر. وهل صلى الظهر في مكة أو عدا فصلى في منى، هذا هو محل الخلاف، إنما طاف نهارا، وخلاف ذلك وهم واضح. نعم. نعم. ماذا؟ لا، مش الإعادة، تعدد الخطب. أي نعم. نعم. مين؟ أقصى الثلاثة خلاص. نعم، لكن أقصد ما ليس اتفاق، يعني نفاق، خلاف، سألة خلافية، خطبتان أو خطب. نعم.
شيخ العثيمين.
نعم.
تعدد الخطب، سئل رحمه الله تعالى: ما حكم تعدد الخطب في عرفة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يخطب إلا واحدة، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كل الناس كانوا حاضرين، وأما في وقتنا الحاضر فالوصول إلى المسجد الذي فيه الخطيب صعب، فلو أن أحدا من الناس ذكر إخوانه إذا كلوا يصلون مثلا في مخيمهم، فهذا طيب ليس فيه بأس، وأحسن منه إذا كان معه مذياع فليستمع مع إخوانه إلى خطبة الخطيب، ولا شك أن اجتماع الناس على خطيب واحد أولى.
نعم، إذا الشيخ العثيمين قال مثل ما ذكرنا أنه يفرق بين الاختيار وبين الاضطرار، وأنه إذا احتاج الناس إلى ذلك مع كثرت الناس أن هذا لا بأس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها وهم من وهم وقال إنه أفاض مرتين، مرة بالنهار ومرة مع نسائه بالليل. ومستند هذا الوهم ما رواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة، وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلا. وهذا غلط، والصحيح عن عائشة رضي الله عنها خلاف هذا، أنه أفاض نهارا إفاضة واحدة، وهذه طريقة وخيمة جدا سلكها ضعاف أهل العلم المتمسكون بأذيال التقليد، والله أعلم.
لو أفاض مرتين، وما سبق التنبيه عليه أنه كلما ضعفوا عن التحقيق قالوا هذا يحمل على التعدد. نعم.
قال: فصل. ومنها وهم من زعم أنه طاف للقدوم يوم النحر ثم طاف بعده للزيارة، وقد تقدم مستند ذلك وبطلانه.
نعم.
قال: فصل. ومنها وهم من زعم أنه
النبي طاف للقدوم منذ أن جاء إلى مكة، طاف للقدوم ثم سعى سعي الحج ثم طاف للإفاضة يوم الحج ولم يسعى. والقارن له طواف وسعي، طواف واجب وهو الإفاضة، وسع واجب وهو السعي للحج. فإن قدمه بعد طواف القدوم فلا يعيده، وأما إذا لم يقدمه بعد طواف القدوم فإنه يسعاه بعد طواف الإفاضة. القارن والمفرد عليهما سعي واحد. طيب، السعي هذا إذا قدم مع طواف القدوم يبقى يوم النحر يطوف الإفاضة فقط، إذا ما قدمه مع طواف القدوم إذن يعيد يسعاه بعد طواف الإفاضة. نعم.
قال: فصل.
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أما النبي فقد سعى مع طواف القدوم، ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما وقف عند المروة بعدما أنهى السعي أمر أصحابه بالتحل، فلما صعب عليه ذلك وقالوا: يا رسول الله، ينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استطبعت. كان هذا على المرو، قد جاء في حديث سراقة أيضا ابن مالك ابن جعشم لما قال يا رسول الله لعامنا هذا وكذا، قال: بل للأبد. هذا كان على المرو، مما يدل على أنه سعى صلى الله عليه وسلم مع طوافه وطواف القدوم، ولم يسعى صلى الله عليه وسلم بعد طواف الإفاضة. نعم. وما جاء في ذلك وهم أيضا. نعم.
قال: فصل. ومنها وهم من زعم أنه يومئذ سعى مع هذا الطواف، واحتج بذلك على أن القارن يحتاج إلى سعيين.
نعم، هذا منقول عن بعض أهل العلم. نعم.
وقد تقدم بطلان ذلك عنه، وأنه لم يسعى إلا سعيا واحدا كما قالت عائشة وجابر رضي الله عنهما.
نعم، كان سعيه هذا مع طواف القدوم، سعي واحد فقط. نعم.
قال: فصل. ومنها على القول الراجح وهم من قال أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة، والصحيح أنه صلاها بمنى كما تقدم.
وهذه مسألة خلافية، والخلاف فيها قوي الحقيقة، والأدلة متجاذبة في هذا الباب. صلى الظهر، هل صلى بمكة أو صلى بمنى؟ هذا من المسائل التي تشتبه فيها الأدلة جدا. نعم.
قال: فصل. ومنها وهم من زعم أنه
وعلى كل حال لا يؤخذ من هذا استحباب مستقل، يعني يقول القائل يستحب أن تصلى في مكة الظهر إن طفت، أو يستحب أن تصلى بمنى، لا يقال هذا أو ذاك، يقال الأيسر. فإن صليت الظهر بمكة فحسن، وإن صليت الظهر بمنى فحسن. وده اللي يعنينا، أنه لا يقال باستحباب الصلاة هنا أو هناك. فإذا أنهى صلاته على أنهى طوافه قبيل الظهر وصلى وانتظر وصلى بمكة فحسن، وإن أنهاه قبل الظهر بوقت كاف أن يذهب فيه إلى منى وذهب إلى منى وصلاه مع ناس بمنى فحسن، فالأمر في ذلك واسع. أما تحقيق هل صلىها النبي بمكة أو صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فالأدلة متجاذبة في هذا جدا. نعم.
قال فصل: ومنها وهم من زعم أنه لم يسرع في وادي محسر حين أفاض من جمع إلى منى،
وأن جمع يعني مزدلفة. نعم. وادي محسر بين المزدلفة ومنى، إن عدت المزدلفة إلى منى فيقابلك وادي محسر. وادي عورنة بين المزدلفة وعرفة، والنبي قال ارفعوا عن بطن عورنة، وإذا وادي ليس من عرفة. فعندنا واديان في الحج نحتاجهما، وادي عورنة ووادي محسر. وادي محسر بين مزدلفة ومنى، والنبي أسرع فيه. وادي عورنة بين مزدلفة وعرفة، فهذا ليس من عرفة. وعندنا جبل أيضا نقف ورد ذكره في الحج، وهو ثبير. كان النبي يقول، كان أهل الجرية يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وهو في جمع كانوا ينتظرون الشروق يأتي إذا طلعت الشمس، وعلامة ذلك أن يرى في رأس هذا الجبل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإفاضة قبل الشروق مخالفة للمشركين. أما ما يسمى بجبل عرفة أو جبل الرحمة أو غير ذلك فإن هذا لا يعرف، جبل عرفة كلها واحد. أما الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال جبل عرفة، عرفة كلها جبال، ولا يختص جبل بشيء دون آخر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هذا المكان وقال وقفت هنا وعرفة كلها موقع. والحقيقة أنا لأني ما ذهبت في كل حجتي هذه إلى هذا المكان، ولم أتحرى لصعوبة ذلك يوما ما، ولأنه لم يرد دليل على فضل التحري طوال الحجة دي، يعني قرابة 30 حجة ما أعرف هذا المكان ولا رأيته. لكن رأيت في التلفاز أن هذا المكان، أن الجبل هذا يبنون عليه معلم أو شيء من هذا القبيل، هذا أرأيته كما يراه من لم يحج قط يعني في التلفاز. أما أنا عنده ما ذهبت إليه ولا مرة، ولا مرة واحدة، ولا أعرف ولا مرة واحدة هذا بلي، لكن شفت في التلفزيون مع الناس يقومون بهذا العمل. والحقيقة هذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة. والناس صاروا يصعدون الجبل ويصلون عليه وربما تمسحوا بهذا المعلم، ومثل هذه الأشياء ينبغي أن تطمس عند الناس. نعم إن أمكن أن يعرف المكان الذي وقف فيه النبي من باب معرفة عادية يعني، هذا لا إشكال. أما أن يذكر له فضل أو أن يحتف بشيء من التعظيم أو التخصيص، يا ليت هذا يعني ما يكون، خصوصا من وضع المعالم هذه وكذا. لأن الناس العوام يا إخواني النفوس مع عدم العلم مهيئة بالعواطف والأحاسيس، مهيئة لحصول الغلو. المكان ده وقف فيه النبي يبرك على طول فيه، يبرك فيه. المكان ده جلس فيه النبي، ده هنا والله ده هنا، ده كان هنا بيت الأرقب، ده مكان المكتبة اللي جنب، ده كان هنا كذا، ده كان هنا كذا. ما لم تكن بقى أنت طالب علم أو محقق أو كذا وتعرف هذه المسائل، تجد نفسك على طول عمال إيديك عمالة تلعب وتمسح وكذا على طول، طبيعي يعني هذا فتعلق. فالناس أنا رأيت أنا بعيني عمود كان في منزل باب الملك عبد العزيز قبل توسيعة الحرم هذه قريبا، يعني يتبركون به، هذا يقولون مكان بيت أم هانئ الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم منه، ده المكان. فالناس يأتون ويضعون الأطياب وكذا وكذا، الناس على استعداد، على استعداد مهيئة. هنا النبي كان ماشي، هنا النبي جلس، هنا النبي صلى، هنا النبي، هنا النبي. طبعا صعود الجبل لم يثبته أحد أن النبي صعد جبل فضلا عن الصلاة عليه. والذي يذهب إلى هناك يذهب ليه؟ يقف حيث وقف النبي؟ لا، ما يكتفي بهذا، يقف على الجبل. فجعل الوقوف على الجبل والنبي ما صعد النبي وقف على ايه؟ على راحلته. النبي كان راكبا اخذا زمام راحلته بيد، وهو يدعو ورفع يديه حتى وقع زمامها وكذا، فأخذها وهو رافع اليد الأخرى. النبي كان راكب، ولهذا كلمة وقف بعرفة لا يعني الوقوف على الرجلين، وقفة عرفة الإقامة بها، البقاء بها في هذا الوقت، هذا معنى وقف. فلهذا نقول وقف بعرفة وهو جالس يدعو، وقف بعرفة وهو في الحافلة يدعو، على دابة يدعو. إنما صعوده على الجبل وصلاته لم ترد قط، فما يفعله الناس بدعة محضة من الصعود على الجبل من فوق جبل عرفة. ماذا في واحد بين كان ناشر كلمة ولا إيه من فوق جبل عرفة تقريبا، شو من صعد الجبل؟ ما أدري والله، سمع شفت عنوان كده، هذا خلاف السنة. لا تصعد جبلا، لماذا تصعد الجبل؟ لا تصعد جبل، النبي ما صعد الجبل، النبي وقف راكبا على دابته وجعل هذا بين يديه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومستند هذا الوهم قول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل البادية، كانوا يقفون حافتي الناس حتى قد علقوا العقاب
القعاب
والجعاب، فإذا أفاضوا تقعقعت تلك فنفروا بالناس. ولقد رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن
زفر ناقته
لا يمس حاركها، وهو يقول: يا أيها الناس عليكم السكينة. وفي رواية: إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، فعليكم بالسكينة. فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منا. رواه أبو داود. ولذلك أنكر طاووس والشعبي. قال الشعبي: حدثني أسامة بن زيد أنه أفاض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فلم ترفع راحلته رجلها عادية حتى بلغ جمعا. وقال: وحدثني الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع فلم ترفع راحلته رجلها عادية حتى رمى الجمرة. وقال عطاء: إنما أحدث هؤلاء الإسراع يريدون أن يفوتوا الغبار. ومنشأ هذا الوهم اشتباه الإيضاع وقت الدفع من عرفة الذي يفعله الأعراب وجفاة الناس بالإيضاع في وادي محسر، فإن الإيضاع هناك بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نهى عنه، والإيضاع في وادي محسر سنة نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الإيضاع يعني إسراع في المشي، يحمل بعير على الإسراع. نعم.
نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ابن الزبير يوضع أشد الإيضاع، وفعلته عائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. والقول في هذا قول من أثبت لا قول من نفى، والله أعلم.
نعم.
قال: فصل. ومنها وهم طاووس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة من ليالي منى إلى البيت. وقال البخاري في صحيحه: ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. ورواه ابن عرعرة قال: دفع إلينا معاذ بن هشام كتابا قال: سمعته من أبي ولم يقرأه. قال: وكان فيه عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمنى. قال: وما رأيت أحدا وطأه عليه انتهى. ورواه الثوري في جامعه عن ابن طاووس عن أبيه مرسلا، وهو وهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة وبقي في منى إلى حين الوداع، والله أعلم.
يقول في حاشية نقل الحافظ فتحا أثرا قال: قلت لأحمد تحفظ عن قتادة؟ فذكر هذا الحديث فقال: كتبوه من كتاب معاذ. قلت فإن هنا إنسانا يزعم أنه سمعه من معاذ، فأنكر ذلك وشار أثرم بذلك إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة، فإن من طريق أخرجه طبراني بهذا الإسناد. وقال في الأول كان يزور البيت أمام منى عن ابن عباس، أخرجه البخاري وأبو حسان اسمه مسلم بن عبد الله، قد أخرج له مسلم حديثا غير هذا عن ابن عباس وليس هو من شرط البخاري. قال الحافظ وصله الطبراني من طريق قتادة عنه، وقال ابن المدني في العلل وروى قتادة حديثا غريبا لا نحفظه عن أحد من أصحاب قتادة إلا من حديث هشام، فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام ولم أسمعه منه عن أبيه عن قتادة. حدثني أبو حسان عن ابن عباس أن النبي كان يزور بيته كل ليلة ما أقام بمنى. نعم، وهذا غير محفوظ بالمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي البيت كل ليلة من ليل منه. نعم، فهذا وهم ظاهر. نعم.
قال فصل: ومنها وهم من قال إنه ودع مرتين، ووهم من قال إنه جعل مكة دائرة في دخوله وخروجه، فبات بذي طوى ثم دخل من أعلاها ثم خرج من أسفلها ثم رجع إلى المحصب عن يمين مكة فكملت الدائرة.
نعم.
قال فصل: ومنها وهم من زعم أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة، فهذه كلها من الأوهام نبهنا عليها مفصلا ومجملا وبالله التوفيق.
نعم، بهذا يكون انتهى منسك ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر هذا الفصل الحسن والماتع جدا في ذكر أوهام العلماء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم بحثه هذا الإتمام الطيب المبارك. ونقف عند فصل في هديه في الهدايا والضحايا والعقيقة رحمه الله رحمة واسعة.